بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الذي تقدم من المصنف رحمة الله تعالى عليه مقدمة قبل الدخول إلى مباحث حجية الظهور، تحدث فيها عن تقسيم الدليل بلحاظ دلالته إلى نص وظاهر ومجمل، وتحدث عن الدليل المجمل بنحو مقتضى، ثم انتقل إلى أدلة حجية الظهور واستدل بثلاثة أدلة، وهناك مباحث وتفصيلات فيما يرتبط بتلك الأدلة. بعد أن أنهينا ذلك، يصل الكلام إلى تشخيص موضوع حجية الظهور، لأن هذا من الأمور المهمة التي سوف تترك انطباعا وآثارا عملية سنتعرف عليها فيما يلي. لابد أن نشخص موضوع حجية الظهور. ما هو موضوع حجية الظهور؟ باعتبار أن هاتين الكلمتين حجية الظهور يمثلان جملة تشتمل على موضوع ومحمول حكم، على موضوع وحكم، فإن الموضوع هو الظهور والحكم هو حجة. نريد الآن أن نشخص موضوع هذه الحجية. ما هو ذلك الظهور الذي حكم الشارع بحجيته، حكم تأسيسا أو إمضاء بحجيته؟ هذا الظهور الذي حكم الشارع حكما ظاهريا بحجيته ما هو، واعتبره أمارة مقبولة عنده ما هو؟ هذا بحث نريد أن نحققه في هذا العنوان. وقبل الدخول إلى تشخيص هذا الموضوع، يقدم رحمه الله مقدمة. مفاد هذه المقدمة أن دلالة الكلام على المعنى الحقيقي، أن ظهور الكلام في المعنى الحقيقي، الكلام الذي يشتمل على مجموعة من الكلمات، وكل واحدة من تلك الكلمات موضوعة لمعنى معين، ذلك المعنى المعين هو المعنى الحقيقي الذي وضع اللفظ بإزائه. ظهور الكلام في ذلك المعنى الحقيقي ودلالته عليه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ظهور تصوري، والآخر ظهور تصديق. ما هو المقصود منهما؟ المقصود من الظهور التصوري أن ذلك الكلام عندما يصدر من أي شخص، بل من أي لافظ، فإنك يحضر إلى ذهنك ذلك المعنى الحقيقي. إذا قرأت أو إذا سمعت ذلك الكلام من أي لافظ معين، سوف يحضر ذلك المعنى إلى ذهنك. إذن تصورك لذلك المعنى وحضور ذلك المعنى إلى ذهنك، هذا يسمى بالدلالة التصورية، أو يسمى بالظهور التصور. أنت من تسمع جملة معينة بل من تسمع كلمة واحدة معينة حينئذ سوف يأتي إلى ذهنك معناها الذي وضعت تلك الجملة له، يعني مفرداتها له المعنى الحقيقي لذلك الكلام سوف يحضر إلى ذهنك. أيا كان اللافظ، إنسان أو مو إنسان، هذا الإنسان كان ملتفت أم كان غافل أم كان نائم أم كان ساهي، أيا كان، بل لو لم يكن هذا إنسان بل لو كان جماد، فإنه عندما تسمع أنت الكلام يحصل لك ظهور تصوري. هذا القسم الأول. القسم الثاني من الظهور تصديقي. أنت عندما تسمع الكلام تسمع جملة معينة سوف يحصل لك، سوف تكتشف أن هذا الذي صدر منه الكلام قصد أن يخطر معناه في ذهنك، لأنك تجد أن هذا الإنسان هو إنسان ملتفت وليس بغافل ولا نائم، فظاهر حاله أنه يريد أن يخطر معنى الكلام إلى ذهنك. هاي دلالة تصديقية نخليها رقم واحد. ثم لما كان ظاهر حال المتكلم أنه إنسان جاد مو هازل ولا يريد أن يختبر، هو إنسان جاد، سوف تكتشف من خلال ذلك أنه قاصد لمعنى حقيقة وواقعا، هو جاد في طرح ذلك، هو يريده في نفسه. فإذا كانت جملة خبرية إذن هو يريد أن يخبرك بثبوت المحمول للموضوع، وإذا كانت جملة إنشائية إذن هو يريد أن يطلب منك مثلا، يريد أن ينهاك مثلا، وهكذا. هاي نسميها بالدلالة التصديقية الثانية. إحنا الدلالة التصديقية الأولى مو كلش مهمة، فنتحدث كل كلامنا نخليه بالدلالة التصديقية الثانية. إذن الكلام عندما يصدر من إنسان جاد ملتفت جاد، هذا يكشف لك عن أنه قاصد لذلك المعنى. قاصد بأي نحو هذا يختلف باختلاف الجمل، مرة قصد إخباري مرة قصد إنشائي. دلالة تصديقية، هذا ظهور تصديقي. إذن الكلام كشف لك أو قل دلك على أنه قاصد، لكن ببركة شنو؟ ببركة مو الوضع، ترى ظهور حالة، لأن ظاهر حاله الجدية وجاد وليس بهازل. ولا نحتاج إلى قرينة في المقام، لا نحتاج إلى قرينة، لأن إحنا كلامنا في المعنى الحقيقي، الوضع يتكفل بذلك. فإذا دلالة الكلام على أو قل ظهور الكلام بلحاظ المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي له قسم، إما ظهور تصوري وإما ظهور تصديقي. تعال معي، إذا قامت قرينة على خلاف المعنى الحقيقي، قرينة مخالفة، القرينة احنا نريد نشوف هاي القرينة ايش راح تسوي مع هذين الظهورين. القرينة المخالفة، القرينة المخالفة لها قسمان، فتارة تكون القرينة متصلة واخرى منفصلة. القرينة المتصلة، إذا قامت قرينة متصلة على خلاف المعنى الحقيقي، مثالها أن يقول المتكلم اذهب إلى البحر وتعلم منه، خذ العلم منه. هذا البحر، هاي الكلمة لها معنى حقيقي، لولا الجملة الثانية لكانت ظاهرة في معناها الحقيقي، لكن بعد ورود الجملة الثانية خذ العلم منه، صارت هذه الجملة دليل على أن المعنى الحقيقي لكلمة البحر ليس هو المراد، المراد منه شيء آخر، معنى المجازي العالم باعتبار غزارة علمه وكثرة علمه يطلق عليه البحر. خذ البحر، اذهب إلى البحر وخذ العلم منه. هاي قرينة متصلة. هاي القرينة المتصلة ماذا تفعل بالظهور التصوري وماذا تفعل بالظهور التصديقي؟ نقول أما الظهور التصوري فإنها لا تعدمه ولا تزيله ولا تهدمه ولا تثليمه، يبقى الظهور التصوري محفوظا حتى مع وجوده. يعني أنت لما سمعت هاي الجملة خذ اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، اجى إلى ذهنك عندما سمعت هذه الجملة المعنى الحقيقي لكلمة كلمة البحر. إذن القرينة المتصلة لا تزيل الظهور التصوري، يبقى الظهور التصوري محفوظا حتى مع وجودها. بينما هذه القرينة المتصلة تهدم الظهور التصديقي، تهدم الظهور التصديقي. يعني الظهور التصديقي لولاها ما هو؟ لو لم تكن هذه القرينة موجودة. اذهب إلى البحر، يأمرني المتكلم اللي إلى ولاية علي أن أذهب إلى نفس البحر الحقيقي، الماء الكثير، ما يكون فيه ماء كثير، هذا أمر. إذن أفهم من استعمال المتكلم الجاد أفهم من استعماله هذا أنه قاصد لنفس هذا المعنى، أنه يوجب علي أن أقصد البحر، أن أذهب إلى قرب البحر، إلى نفس البحر أذهب إليه، هو يوجب علي ذلك، فأكتشف هذه الإرادة وقصد المعنى، أكتشف قصد المعنى بسبب هذه الجملة التي لا تشتمل على قرينة مخالفة. ولكن عندما جاءت القرينة وخذ العلم منه، فإن هذا الاكتشاف وهذا الكشف وهذه الدلالة سوف تسقط. حينئذ ظاهر حال المولى، يعني ظاهر جدية المولى، ظاهر جدية المتكلم، ظاهر جدية الأب، لا تك عندما استعمل هذا الكلام اللي هو بكلمة بحر بهاي القرينة، ظاهر حاله لا يكشف عن إرادتي الذهاب إلى نفس الماء الكثير، لا يكشف عن ذلك، لا يكشف عن ذلك إطلاقا. تسقط هذه الدلالة ويسقط هذا الظهور التصديق، ظهور هذا الكلام في المعنى الحقيقي سوف يسقط في إرادة المعنى الحقيقي، الظهور التصديقي سوف يسقط، لن أكتشف من جديته أنه يريد هذا المعنى الحقيقي واقعا، لا. هذا الظهور، هاي الدلالة، هذا الكشف سوف يسقط. هذه بالنسبة إلى القرينة المتصلة. نحتاج قدر شو أسوي؟ ماذا يعاوني هذا القلم؟ إذن المتصلة ماذا تفعل؟ لا تسقط الظهور التصوري، يبقى التصوري، والتصديقي يسقط، يسقط التصديق. أكتب هنا حتى يبقى الأمام. هذا بالنسبة إلى القرينة المتصلة. وأما القرينة المنفصلة، القرينة المنفصلة ماذا تفعل مع الظهور التصوري؟ شو تقولون؟ الأقوى من عدها، الأعظم من عدها ما قدرت ما قدرت تتسقط الظهور التصور بعد المنفصل من باب أولى. باب أولى يبقى الظهور التصوري قائم. وأما الكلام في الظهور التصديقي، يعني إذا إجاني كلام قال خذ، قال اذهب إلى البحر، هاي شو وقت قال لي ياها والدي؟ قال في يوم الجمعة. في يوم السبت قال أتذكر يوم أمس؟ قال خذ العلم من البحر. خذ العلم من البحر. إذن هاي قرينة منفصلة. هاي القرينة المنفصلة أيضا لا تكسر الظهور التصوري. يب، يعني أنا عندما سمعته اذهب إلى البحر، ذاك الظهور اللي تم في يوم أمس يبقى على حاله. واليوم هم أقول ذاك عندما أحضر إلى ذهني كلمة أبويا اللي قالها يوم أمس، يجي معنى البحر الحقيقي إلى ذهني. ولكن هذا الظهور التصديقي هل تكسره القرينة المنفصلة؟ هل تسقطه كما كانت القرينة المتصلة تسقطه أو لا؟ السيد الشهيد يقول لا تسقطه. يقول هذا الظهور التصديقي يبقى على حاله. يعني شنو؟ يعني تلك الجملة التي صدرت في يوم أمس وتمت من أبيك تبقى دالة وكاشفة عن أن أباك قصد المعنى الذي فهمته منها، قصده حقيقة وواقع. تلك الجملة تبقى دالة حتى مع مجيء القرينة المنفصلة في اليوم اللاحق. تبقى سيدنا قال نعم تبقى، على خلاف ما ذهب إليه شيخ الفقهاء الشيخ النائيني الذي قال بأن القرينة المنفصلة تؤدي إلى سقوط الظهور التصديق. لا لا أبدا، المصنف يقول أنا أعتقد بأن القرينة المنفصلة لا تسقط الظهور التصديقي كما كانت القرينة المتصلة. يبقى الظهور التصديقي، يعني أنا وذلك الدليل أقول ذلك الدليل ذلك الكلام كاشف حتى مع وجود هذه القرينة المنفصلة، كاشف عن أن المولى عندما أطلق هذا الكلام يريد معنى حقيقة. لما لم يأتي بقرينة متصلة حينئذ هذا الكشف يبقى على حاله، هذا الكشف يبقى ثابت، هذه الدلالة تبقى ثابتة ما دام ما أكو قرينة متصلة. هذا الكشف وهذه الدلالة تبقى ثابتة، تبقى على حالها على نفسها، لا تسقط لا تسقط. إذن القرينة المنفصلة، هذه القرينة المنفصلة بلحاظ الظهور التصوري، التصوري يبقى. وأما التصديقي المصنف يعتقد بأنه يبقى أيضا، لا تسقطه يبقى. إذن ما هو الذي يزول آخر هذا الكلام؟ شنو مع وجود القرينة المتصلة ظهور مال كلمة يوم أمس يبقى؟ نعم يبقى، لكن حجيتها، حجية ذلك الكلام، حجية ظهور ذلك الكلام سوف تزول، سوف تزول. ذاك الكلام عندما تم بلا قرينة متصلة، أنا في يوم أمس عندما سمعت هذا الكلام، ذاك الكلام كان ظاهر في أن الأب يريد معناها إرادة حقيقية، فهو يأمرني أن أذهب إلى البحر حقيقة، وأنا صرت في بصدد أن أهيئ مستلزمات الذهاب إلى البحر. تلاحظون كيف؟ إذن الظهور باقي، الظهور تم في يوم أمس وهو حجة، لكن اليوم عندما جاء بالقرينة المنفصلة، هذه القرينة المنفصلة ما كسرت ذلك الظهور التصديقي، يبقى ذلك الكلام دالا على معناها الحقيقي، على أن المتكلم يريد المعنى الحقيقي. غاية الأمر حجية ذاك الظهور زالت بعد وجود القرينة، بعد مجيء القرينة المنفصلة. هذا هو الفارق بين القرينتين، القرينة المتصلة. القرينة المتصلة ماذا تفعل؟ القرينة المتصلة تسقط الظهور التصديقي ولا تسقط الظهور التصوري. التصوري مع المتصلة يبقى، والتصديقي مع المتصلة يزول، بينما التصوري مع المنفصلة يبقى لا يزول. نعم التصديقي هذا راح يفترق مع المتصلة، التصديقي الذي كان يزول مع المتصلة يبقى مع المنفصلة. هذا رأي المصنف. إذن مع المتصلة نفصل بين الظهورين، التصوري يبقى والتصديقي يزول، مع المنفصلة كلاهما يبقى على حاله، الذي يزول هو حجية التصديقي. طبعا مع المتصلة إذا سقط التصديقي تسقط حجيته، بينما مع المنفصلة التصديقي يبقى لكن حجيته تزول. ها شيخ النتيجة واحدة من حيث النتيجة، الحجية سوف تسقط، لكن الشيخ النائني يقول المنفصلة تؤدي إلى زوال الظهور التصديقي. إذا أجدتك قرينة منفصلة، يعني في يوم السبت أبوك قال خذ العلم من البحر، لا ممكن في يوم السبت، حين تلك الكاشفية التي كانت موجودة في ذاك الكلام سوف تسقط، يعني ذاك الكلام حينئذ لا يكشف عنه في نفسه، بعد ما راح يكشف ذاك الكلام. أحسنت في ذاك الوقت بعد ليس الكاشف. راح أقول إذن من يوم هكذا أقول هذا الكلام من يوم أمس والدي ما كان قاصده، ما كان قاصد معناه، المعنى الحقيقي من يوم أمس والدي ما كان قاصده. هذا من هو؟ شيخ النائيني رحمه الله. أما السيد الشهيد يقول لا، يبقى ذاك الكلام، يبقى الابن يقول أبويا في يوم أمس عندما قال كلامك كاشف عن أنه كان قاصدا له، لكن حجية هذا الظهور راح تسقط، لأن القرينة أقوى حجية من ذي القرينة. مع القرينة المنفصلة الحجية تسقط إذا زال الظهور. الشيخ النائيني أصلا يقول ظهور تصديقي ما يبقى، فمن باب أولى حجيته تسقط. خب إذا اتضح هذا كله، خلصت المقدمة، إذا اتضح التمييز بين الظهورين التصوري والتصديقي، واتضح لنا أن الظهور حجة، كبرى حجية الظهور اتضحت عندنا، كما أننا إذا فرغنا عن أن القرينة إذا جاءت فإنها تسقط الحجية مطلقا، بل القرينة تسقط الحجية مطلقا، لا يبقى الظهور حجة، بغض النظر عن هذا الخلاف أن التصديق يبقى أو يزول، بغض النظر الحجية تسقط أبدا ودائما لا تبقى حجة. حينئذ نأتي إلى هذا السؤال، في الحقيقة السؤال نذو فرعين، السؤال الأساسي ما هو هذا الظهور الذي حكم الشارع بحجيته؟ هل هو الظهور التصوري الذي يبقى مع القرينة المتصلة والمنفصلة، أم هو الظهور التصديقي الذي يسقط في القرينة المتصلة ويبقى في القرينة المنفصلة؟ أيهما هو موضوع هذه الحجية؟ أيهما؟ هذا واحد. ثانيا إذا حددنا الموضوع، هل أننا نطبق حجية الظهور، هل أننا نطبق هذا الحكم على هذا الموضوع ونحكم بحجية الظهور تطبيقا مباشرا، أو أننا نحتاج إلى قواعد أخرى حتى نطبقها هذه الحجية على موضوعها؟ هذا سؤال اثنين. طب أما السؤال الأول، المصنف رحمة الله عليه يقول في الحقيقة هذا الظهور له فيه في تحديده ثلاثة احتمالات، الاحتمال الأول، الاحتمال الأول أن المقصود بهذا الظهور الذي حكم الشارع بحجيته هو الظهور التصوري، الظهور التصوري، هذا واحد. لكن مو بس هذا هو الموضوع، موضوع حجية الظهور مركب، هذا صاحب الاحتمال الأول قاعد يتكلم، مركب من هذا الظهور، هذا الجزء الأول، وجزء آخر وهو عدم العلم، عدم العلم، عدم العلم بالقرينة، عدم العلم بالقرينة على الخلاف، لا متصلة ولا منفصلة، أن لا أعلم. إذن ظهور تصور زائدا أن لا أعلم بوجود قرينة متصلة على الخلاف أو منفصلة على الخلاف، قرينة على الخلاف لا متصلة ولا منفصلة. فإذا تم الظهور التصوري واحد، ولم أعلم بوجود قرينة متصلة، ولم أعلم بوجود قرينة منفصلة، حينئذ النتيجة يتم الموضوع وتثبت الحجة. هذا منه، هذا الاحتمال الأول. فالحجية حتى تتم، الحجية هذه حتى تتم وحتى تنطبق وحتى تجري وحتى تثبت للظهور، لا بد أن يكون لدينا ظهور تصوري، فنحرز الظهور التصوري أولا، وثانيا أن لا نعلم ولا نحرز، أن لا نعلم ولا نحرز أي شيء، القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة، لا نحرز أي شيء. فإذا تم الظهور التصوري، أحرزنا وجود ظهور تصوري، ولم نعلم بقرينة متصلة، ولم نعلم بقرينة منفصلة، حينئذ، حينئذ يثبت لهذا الظهور التصوري الحجية.
كافي،
كافي،
في
كافي، هذا الظهور التصوري راح يكفي. هذا هو الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الأول، عدم العلم. الاحتمال الثاني أن موضوع هذه الحجية المقصود بهذا الظهور، المقصود منه الظهور التصديقي، المقصود منه الظهور التصديقي، موضوع الحجية مو أن يخطر لك إلى ذهنك المعنى الحقيقي من الكلام، لا مو هذا، مو الخطور، خطور المعنى الحقيقي زائدا أن لا توجد قرينة على خلافه، أن لا تعلم بوجود قرينة، لا مو هذا، مو هذا. احتمال الثاني يقول الصحيح هو الظهور التصديقي، الظهور الذي حكم الشارع بحجيته، ما هو؟ اكتشافك أن المولى، أن المتكلم قاصد للمعنى الحقيقي من الكلام، دلالة الكلام ببركة ظهور الحال على إرادة المتكلم إرادة جدية هذا المعنى، هذا هو الظهور الذي حكم الشارع بحجية، ظهور التصديق مو ظهور التصور، ظهور التصديق. هذا الظهور التصديقي هم هو الجزء الأول من الموضوع، والجزء الثاني عدم، مو بس الظهور التصديقي، لا زائدا، زائدا عدم وجود قرينة منفصلة على الخلاف في الواقع واللوح المحفوظ، مو عدم العلم، عدم، عدم الوجود، يعني أن لا يصدر أصلا في الواقع قرينة على الخلاف، إذن عدم وجود قرينة لكن منفصلة هناك، عدم وجود القرينة المنفصلة على الخلاف. فإذا أحرزنا الظهور التصديقي وأحرزنا عدم وجود قرينة منفصلة على الخلاف، شو راح يصير؟ نحكم بالحجية، تحقق الموضوع ونحكم بالحجية. أما إذا لم نحرز الظهور التصديق أو لم نحرز عدم وجود قرينة منفصلة في الواقع على الخلاف على عدم إرادة المعنى الحقيقي، حينئذ لا تثبت الحجة. هذا هو الاحتمال. الاحتمال الثالث نفس الاحتمال الثاني، الظهور المقصود منه الظهور التصديقي، الظهور اللي حكم الشارع بحجيته، مو خطور معاني حقيقية إلى ذهنك، لا أبدا، لا هذا المقصود منه، وإنما المقصود هو اكتشافك لإرادة المتكلم، للإرادة الجدية للمتكلم ببركة ظهور حاله الجدي. أحسن، هذا هو المقصود، الظهور الذي يحكم الشارع بحجيته تأسيسا أو إمضاء هو الظهور التصديقي، يعني اكتشافك أو قل دلالة الكلام على الإرادة الجدية، اكتشافك الإرادة الجدية عند المتكلم، هذا هو الظهور المقصود. هذا واحد. ثانيا، لكن بجزء آخر يا إخوان، والجزء الثاني ما هو؟ عدم العلم بالقرينة، مو عدم وجود القرينة في الواقع، عدم العلم بالقرينة المنفصلة وعليه. فإذا أحرزت الظهور التصديقي ولم تعلم بوجود قرينة منفصلة، النتيجة الحجية
بعد الاستقراء.
طبعا أنت لابد من البحث، ذاك شأن آخر، لكن لابد من البحث، إن لم تبحث لا يمكن لك أن تقول علمت أو لم أعلم، بل الفحص أمر لابد منه. تلاحظون كيف؟ أما إذا لم أحرز الظهور التصديقي، واحد، أو أحرزته الظهور التصديقي ولكن لم أحرز عدم العلم، حينئذ لا يمكن أن نطبق هذه الحجية على هذا الظهور التصديقي، على هذا الظهور من هذا الدليل اللفظي. هذه الاحتمالات الثلاثة، ولكل احتمال قائل، لكل واحد من الاحتمالات قائل. هسه النتيجة التي انتهينا إليها، اللي سويناها، ذكرنا المقدمة، فصلنا بين الظهور التصوري والتصديقي، شو وقت يبقى، شو وقت يزول، هذا كله وضحنا. هذا هو الأمر الأول. ثم بعد ذلك دخلنا إلى أصل المبحث وأجبنا عن السؤال الأول. السؤال الأول، ما هو موضوع هذه الحجية التي نتحدث عنها؟ يعني ما هو هذا الظهور الذي حكم الشارع بحجيته؟ ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن المقصود منه الظهور التصوري فقط، عالم الإخبارات بس، هذا الإخبار الذي يحصل في ذهنك بسبب سماعك للكلام، يعني أنه حضر إلى ذهنك المعنى الحقيقي، هذا الظهور هو الذي نحكم بحجيته، هذا الظهور الذي نفهم حجيته. لكن بشرطي، أو قل الجزء الثاني لهذا الموضوع، هو عدم العلم بالقرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الذي حكم الشارع بحجيته هو الظهور التصديقي، كاشفية الكلام عن الإرادة الجدية، هذا الظهور التصديقي هو الذي يكون حجة. لكن إذا انضم إليه عدم وجود، إذا أحرزنا عدم وجود قرينة منفصلة على عدم إرادة المعنى الحقيقي، إذا لم توجد هكذا قرينة في الواقع، خلاص هذا الظهور التصديقي يكون حجة. الاحتمال الثالث أيضا التصديقي هو المناط، هو الموضوع، لكن بشرط أن لا نعلم بوجود القرينة المنفصلة. إذا لم يحصل لنا العلم بالقرينة المنفصلة بوجودها، بقى السؤال الثاني، والسؤال الثاني يبين لنا الفرق بين هذه الاحتمالات الثلاثة. أطبق هذا المقدار يا إخوان. ها شيخنا ها عند المصنف رحمة الله عليه راح يقول الثالث، عند المصنف راح يرجح الاحتمال الثالث. الشيخ الأنصاري رحمه الله رجح الاحتمال الثاني. بلي إحراز إيه، فنحتاج إلى أن نحرز عدم صدورها في الواقع، لا بد من أن نحرز ذلك. أي أبين إن شاء الله هذا هذا واحدة من النقاط التي بلي إذا بلي خدمتك. أي هذا قد يكون صعب، براحتكم شيخ الله يسلم. خب، تشخيص موضوع الحجية. ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان، هاي المقدمة، قسمان كما تقدم فصل فيه المصنف في الحلقة الأولى والثانية وتحدث عنه أيضا في الثالثة، تصوري وتصديق. خب، التصوري يعني شنو معنى الظهور التصوري؟ حضور تلك الكلمات في الذهن، أنت السامع، حضور تلك تلك المعاني، حضور تلك المعاني إلى ذهنك، هذا ظهور تصوري. والظهور التصوري كثيرا ما لا ينثلم حتى في حالة قيام القرين المتصل على الخلاف، يبقى الظهور التصوري محفوظا حتى في هذه الحالة، حتى لو جاءت قرينة متصلة مخالفة. فإذا قال المولى اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، كانت الجملة الثانية خذ العلم قرينة على أن المراد بالبحر معنى آخر غير معناه الحقيقي، يعني العالم. ولكن وعلى الرغم من وجود القرينة المتصلة، فإن الظهور التصوري لكلمة البحر في معناها الحقيقي لا يزول بل يبقى محفوظا. إذن ما هو الذي يزول؟ وإنما يزول الظهور التصديقي في إرادة المتكلم لذلك المعنى الحقيقي، حينئذ ذلك الكلام لا يكشف ولا يدل على وجود إرادة جدية لدى المتكلم في إرادة هذا المعنى الحقيقي، هذا اللي راح يزول الظهور التصديقي. ومن هنا صح القول، هذا الظهور التصديقي راح يزول وراح يقوم مقام ظهور تصديقي ثاني مطابق للقرينة المتصلة. ومن هنا صح القول بأن الظهور التصوري لللفظ في معنى في المعنى الحقيقي محفوظ حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف، وأن الظهور التصديقي له لللفظ في ذلك في المعنى الحقيقي منوط بعدم القرينة المتصلة. الظهور التصديقي إذا ماكو قرينة متصلة يبقى محفوظا، يبقى موجود، لكن إذا أكو قرينة متصلة فإن الظهور التصديقي يزول، وأن الظهور التصديقي له لله في المعنى الحقيقي في ذلك يعني المعنى الحقيقي مشروط ومنوط بعدم وجود القرينة المتصلة، لأن القرينة المتصلة إذا جاءت أسقطت الظهور التصديقي، غير أنه يعني الظهور التصديقي لله في المعنى الحقيقي محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة على خلاف الميرزا رحمه الله. يعني حتى لو جاءت قرينة منفصلة فإن الكلام الأول السابق يبقى كاشفا عن الإرادة الجدية في حينها للمتكلم، فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصل الظهور التصديقي للكلام في أي شيء في إرادة المعنى الحقيقي. بل
تدل على الكلام الأول، لذلك من
أتت قد يعني ما ممكن تدل على قرينة أخرى. يعني اللي راح يتضارب، اللي راح يصير عندي تعارض بين ما تدل عليه القرينة زين وبين أحسنتم الظهور الأول، الظهوران التصديقان سوف سوف يتحاربان فيما بينهما، يتصارعان فيما بينهما، يتنازعان فيما بينهما. هذا منو هذا اللي يقوله؟ هذا اللي يقوله فإذا تصارع وتحارب حينئذ سوف يكسر ظهور القرينة، الظهور السابق سوف يكسر الظهور السابق. هذا الميرزا يقول، السيد الشهيد يقول لا، أصلا راح يصير بس تعارض بينهما وتؤدي إلى سقوط حجيته، وإنما تسقطه عن الحجية كما مر بنا في حلقة سابقة. إن شاء الله التطبيق وتوضيح المطلب بتمامه إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.